نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة أنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال علي رضي الله عنه: لا، إلا كتاب الله، أو فهم يؤتيه الله رجلا، أو يؤتيه الله رجل مسلم أو رجلا مسلما، أو ما في هذه الصحيفة. فقلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. شاهدنا من هذا الأثر عن علي رضي الله عنه ما يتعلق بالفهم الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، فهم أدلة الكتاب والسنة، لنعمة عظيمة يمن الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من عباده. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في كتابه الجواب الكافي، قال: ما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال في كتابه الروح، قال: سوء الفهم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل أصل كل خطأ في الأصول والفروع. فالفهم عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام نعمة عظيمة. ويتفاوت الناس في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة على حسب علمهم وحديث مشيئة الله عز وجل في هذه الدقائق المحدودة، حول التنبيه على بعض الأفهام الخاطئة لأدلة التشبيه. فإن كثيرا من الناس يخطئون في مثل هذه الأدلة، سواء ما يتعلق بالأدلة الواردة في باب فضائل الأعمال، أو ما يتعلق بالأدلة الواردة في مسائل الوعيد والتحذير من المحرمات والسيئات، أو ما يتعلق بأدلة التشبيه الواردة في الأخبار عن بعض الفضائل. فكثير من الناس يخطئ في فهم مثل هذه النصوص الشرعية والأدلة الشرعية، فيخطئ في فهمها وفي مراد رب العالمين سبحانه وتعالى بها، وفي مراد رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. والخطأ قد يجر الشخص إلى ترك ما هو أفضل من ذلك العمل وما هو أحسن وأعظم في الأجر، فيبقى الشخص في بعض الأعمال ويظن أنها هي أفضل الأعمال، ويترك ما سواها من الأعمال التي جاء الترغيب بها في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما أتي من سوء الفهم عن ربه سبحانه وتعالى وعن سئلت عن مراد ربه سبحانه وتعالى وعن مراد نبيه عليه الصلاة والسلام. واعلموا معشر المسلمين أن الأدلة الواردة في التشبيه وأن كذا يشبه كذا لا يراد بذلك التماثل من كل وجه، هذا هو الأصل في أدلة التشبيه الواردة في نصوص الكتاب والسنة، أنه لا يراد بذلك التماثل من كل وجه، وهذا شيء معلوم، معلوم بأدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسائر الأمثال التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من هذا القبيل، فإن الله سبحانه وتعالى شبه الكافرين بالأنعام كما في قوله سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال سبحانه: ولقد ضرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام شدهم من الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والمراد بهذا التشبيه كما هو معلوم من بعض الوجوه، من بعض الوجوه، فالكافر ما هو كالأنعام من كل الوجوه، لو كان كالأنعام من كل الوجوه لصار حيوانا، لصار حمارا أو لصار نعم جملا أو لصار بقرة أو لصار شاة في صورته، فليس هذا هو المراد كما هو معلوم، وهذا مما لا يجهله الناس. فالتشبيه يكون من بعض الوجوه ومن بعض الصور. فالأنعام عندها سمع وعندها بصر، عندها سمع وعندها بصر، لكنها تنتفع بسمعها وبصرها في أمور الدنيا فقط، ما تنتفع بسمعها وبصرها في العلم النافع وفي الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وفي الاهتداء إلى الدار الآخرة مثلا، تنتفع في أمور الدنيا. وهكذا الكفار جعل الله سبحانه وتعالى شيئا من الجوارح ينتفعون بها في أمور الدنيا فقط كالأنعام، جوارحهم يستعملوها كما تستعملها الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فيسمعون ما يتعلق بأمور الدنيا ويبصرون ما يتعلق بأمور الدنيا وهم في عمى عن الآخرة، فلا يبصرونها ولا يسمعون ولا يسمعونها ولا يعقلونها، فلا يسمعون ولا يعقلون الذي ينفعهم. فلهذا شابه الأنعام من هذا الوجه، وأخبر سبحانه وتعالى أنهم أضل من الأنعام، وذلك أن الأنعام تميز بين ما يضرها وما ينفعها في مطعمها ومشربها، وإن كانت لا تعقل عندها تمييز فتأكل ما تنتفع به وما تتضرر منه تبتعد عنه، وتشرب ما تنتفع به وما يضرها تبتعد عنه، فعندها شيء من التمييز بين الضار والنافع، وهؤلاء لا يميزون بين ما ينفعهم وبين ما يضرهم. الأنعام يأتي راعيها سائقها يسوقها إلى أماكن السلامة فتنقاد لسائقها، وهؤلاء لا ينقادون إلى الرسل، لا ينقادون لمن يدعوهم إلى الخير إلى النجاة إلى الدار الآخرة. الأنعام لم تخرج عما خلقها الله سبحانه وتعالى عليه، وهؤلاء اخرجوا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلق من أجل العبادة وهم يخرجوا عن ذلك، فكانوا أضل من العام. أولئك كان العام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى شبههم بالأنعام، والتشبيه من بعض الوجوه. شبههم سبحانه وتعالى بالحمر، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفاره. شبه الله عز وجل بالحمر التي تحمل الأسفار، أي أسفار أي كتب العلم، الأسفار هي كتب العلم. فالذي حمل التوراة من اليهود أخذها ولم يعمل بها ومن تبع بها، شأنك شأن الحمار، شأنك شأن الحمار. ومثلك مثل الحمار الذي يوضع على ظهره، توضع على ظهره كتب العلم وهو ما ينتفع بها، ما يجلس على ظهره. وهؤلاء هم اليهود. وهكذا من حفظ مثلا كتاب الله عز وجل ومن تبع به، حمله في صدره ومن تبع به مجرد حفظ، لكنه لا يضع هذا القرآن عليه، لا في ظاهره لا في أعماله، لا يستقيم مع أوامر القرآن ولا ينتهي عن نواهي القرآن ولا يهتدي به ولا يفهم معناه، فكذلك شأنه كما أخبر الله سبحانه وتعالى كما في الحمار يحمل أسراره. الشاهد أن هذا تشبيه من بعض الوجوه كما هو معلوم. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. فرق من قسورة، شبه الله عز وجل بالحمر، وهذا من بعض الوجوه، ما هو تشبيه في الصورة، وإن من بعض الوجوه تشبيه لنفورهم وابتعادهم عمن يدعوهم إلى الخير، كالحمر الذي إذا سمعت صوت الأسد نفرت واستنفرت وهربت، وهؤلاء ينفرون عمن يدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى الهداية، كنفور تلك الحمر التي سمعت الصياد أو سمعت الأسد. والأمثلة في ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل، وهذا هو شأن الأمثال في كتاب الله عز وجل، وما فيها من التشبيه المراد بذلك من بعض الوجوه وليس المراد بذلك من جميع الوجوه. وهكذا لو تأملنا في نراه البخاري مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل وصل الجنة، اغتسل يوم الجمعة وصل الجنة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فإن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وإن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، إلى آخر الحديث. شبه النبي عليه الصلاة والسلام القادم والفاضل الجمعة بمن يقرب البدنة، ومن يقرب البقرة، ومن يقرب الشاة الأقرن. وهذا التشبيه لا يستلزم كما هو معلوم المماثل من كل وجه، ولو كان هذا التشبيه يستلزم المماثل من كل وجه لكان الإنسان إذا نذر أن يذبح بدنة يكفي أن يبادر في الساعة الأولى، وإن نذر أن يذبح بقرة يكفي أن يبادر في الساعة الثانية، وإن نذر أن يذبح كبشا يكفي أن يبادر إلى الساعة الثالثة، وإذا كانت عليه عقيقة في يوم السابع ووافق يوم الجمعة يكفيه أن يبادر في هذه الساعات عن ذبح العقيقة، ولو كان في الأضحى وكان ذلك في يوم الجمعة لكفاه ذلك، لكفته المبادرة عن الأضحية، وهكذا لكف الحاج عن الهدي. لو كان هذا هو المراد، لو كان المراد بالتشبيه من كل وجه، لكن ليس هذا هو مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. التشبيه بعض الوجوه من حيث الثواب، حيث الأجر، من حيث الثواب، ما هو كالذبح حقيقة، كالنحر حقيقة، وكالذبح حقيقة، وكما قرب حقيقة الإبل وحقيقة البقر وحقيقة الشاة. وهكذا فيما رواه مسلم عن هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لعب بالنبتشير، لعب بالنبتشير فكأنما صدم يده في لحم خنزير ودمه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يلعب بالنبتشير وهي لعبة النرد المعلومة، شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالذي يضع يده في لحم خنزير ودمه. وهذا التشبيه ليس المراد به جميع الوجوه، وإنما المراد بهذا التشبيه أن لاعب النرد أو أن النرد وسيلة لأكل الحرام، كما أن من وضع يده في لحم الخنزير وفي دمه كان ذلك وسيلة إلى أكل لحم الخنزير وإلى شرب دمه، فوضع اليد ومد اليد إلى الحرام وسيلة إلى تناوله، واللعب بالنرد وسيلة إلى القمار وإلى أكل النار الحرام. هذا وجد التشبيه بين الأمرين، ذاك وسيلة إلى الحرام وذاك وسيلة إلى الحرام، وليس المراد بذلك المماثل لكل وجه، ولو كان المراد بذلك المماثل لكل وجه لصار من أمسك نردا أو نردا لزم أن يغسل يده كالذي يمسك لحم الخنزير ويمسك دم الخنزير. على كل هذا أمر معلوم، والأمثلة في ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن أمر التشبيه يكون على هذا الوجه من بعض الوجوه ولا يلزم المماثل من كل وجه. والناظر في مثل هذه النصوص الشرعية التي ذكرناها من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتبس عليه الأمر، لكن إذا نظر الإنسان إلى بعض نصوص فضائل الأعمال تلتبس عليه بعض الأمور، وإذا نظر إلى بعض نصوص التي فيها الزجع المحرمات تلتبس عليه بعض الأمور، وإذا نظر إلى بعض نصوص أو الأخبار التي فيها شيء من الفضائل تلتبس عليه بعض الأمور. فعلى سبيل المثال على حسب ما يمدي من الوقت، لو نظرنا إلى بعض فضائل الأعمال التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام وفيها معنى التشبيه، ولننظر كيف يفهم الناس، كيف يفهم الناس هذه الأدلة وهذه الفضائل الواردة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من هذا القبيل ما جاء في مسند الإمام أحمد عند أبي داود، وأصل الحديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن عباس لما حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وهنالك من تخلف لعذر عن حجة الوداع، ومن أولئك أم معقل رضي الله عنها، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب تخلفها فأخبرته عن عذرها، وشهد النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: فاعتمري في رمضان فإنها كحجة، فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. شبه النبي عليه الصلاة والسلام العمرة برمضان بالحج. وفي حديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري قال: تقضي حجة معي، أي العمرة في رمضان تقضي حجة معي. وفي لفظ في البخاري العمرة فإن العمرة في رمضان حجة، وفي مسلم قال عليه الصلاة والسلام: تعدل حجة. فهناك من الناس من يفهم من مثل هذه النصوص الشرعية على أن من حج في شهر رمضان فله من الأجر والثواب كمن حج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. يفهم هذا الفهم أن من حج في شهر رمضان فكأنما حج مع رسول الله، أن من اعتمر في شهر رمضان فكأنما حج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. وهذا الفهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه من فهم الجاهلين، هذا الفهم من فهم الجاهلين، وليس هذا هو مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الأحاديث. فإن من حج وأتى بالحج ما هو بالعمرة، إذا جاء بالحج فإن حجه لا يكون كحجه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الواحد منا في هذا الزمن إذا أدى الحج إلى بيت الله عز وجل لا يكون كمن حج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف تكون العمرة أفضل من الحج؟ كيف تكون العمرة في شهر رمضان أفضل من الحج؟ ومعلوم أن الحج أفضل بالاتفاق بإجماع العلماء، الحج إلى بيت الله أفضل من العمرة باتفاق العلماء وليس في ذلك نزاع، فكيف تكون العمرة أفضل من الحج؟
هذا مما لا يكون. وإنما المراد بمثل هذا الحديث أن من كان عازما على الحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وتخلف لعذر فإنه مع نيته للحج مع رسول الله وإرادته للحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أنه منعه عذر من الأعذار، لم يكن السبب في ذلك هو عدم المبالاة وعدم الرغبة في الخير وعدم إرادة الخير، بل هو مريد الخير، قلبه يريد ذلك العمل، لكنه تعذر عليه ذلك العمل، فامتنع لعذر من الأعذار، فاعتبر في شهر رمضان فإنه يكون كمن حج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يكون في من كان في زمنه، فيما كان في زمنه وحصل له هذا الأمر، كتلك المرأة التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب تخلفها، فذكرت له العذر فقال لها اعتمري في رمضان فإنها تقضي حجة، معي، أي التي فاتتك الحجة التي تركتها لعذر من الأعذار، إن اعتبرت في رمضان فيكون ذلك كحجة معي، كالحجة التي فاتتك معي. وأما ما سوى ذلك من الناس في غير زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي من لم يكن هذه حاله، فغاية ما يقال في حقه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن تكون العمرة في حقه كالحج، العمرة في رمضان كالحج في حقه، ما هو كالحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن أراد الحج إلى بيت الله الحرام تعسر له ذلك، ما تيسر له الحج وهو مريد له وراغب فيه، فعل ما يقدر عليه وهو العمرة في شهر رمضان، أن بمجموع هذه الإرادة بمجموع إرادة الحج وما فعله من العمرة يثاب ثواب الحج ويكون كمن حج. فالحديث محمول على مثل هذا المعنى وهو من فضائل الأعمال، وهذا يدل على أن العمرة في رمضان لها شأن ولها فضل أعظم من غيرها، والأمر كذلك. لكن ما هو المراد من مثل هذا التشبيه الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحديث؟ وهكذا أيضا من هذا القبيل ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فبعض الناس إذا نظر إلى مثل هذا الحديث ظن أن التشبيه الوارد في هذا الحديث هو التشبيه في التشبيه بالثواب، أي أن من صام شهر رمضان وستا من شوال شأنه كشأن من صام الدهر من حيث الأجر ومن حيث الثواب، وأنه على حد سواء، لو كان هذا هو المراد لكتب الإنسان بصيام رمضان وستا من شوال وما احتاج إلى أن يصوم عرفة ولا أن يصوم عاشوراء ولا أن يصوم شهر المحرم ولا أن يصوم يوما وأن يفطر يوما كصيام داود عليه الصلاة والسلام، ولا أن يصوم شعبان عقب شعبان كما كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان الأجر واحد وهما سواء من حيث الأجر والثواب. فإن الشيطان قد يأتي لأناس من هذا القبيل ويثبتهم عن كثير من الخيرات بمثل هذا الفهم الغير صحيح، وليس هذا هو المراد. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من صام رمضان وستا من شوال أنه كمن صام الدهر، باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها، الشهر إذا جعلنا الحسنة بعشر أمثالها الشهر بعشرة أشهر وستة الأيام بشهرين، فالمجموع هو مقدار السنة، هذا هو المجموع. فهذا هو المراد، وليس المراد التماثل في الأجر من كل وجه، وأن من صام وأن من صام رمضان سنة شوال يأخذ يكون أجره كأجر من صام السنة من أولها إلى آخرها. وفيها نعم صيام الفضائل كصيام عرفة وعاشوراء وما في ذلك من صيام شعبان وصيام المحرم وصيام اليوم وافطر يوم، وأن من أجهد نفسه في مثل هذا الصيام ومن فعل هذا هما في الأجر سواء. ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد، فإن التشبيه لا يلزم منه التماثل من كل وجه. ذاك له عشرة أشهر نعم كأنه صام عشرة أشهر باعتبار أن الحسنة تضاعف له، وفي الستة الأيام عبارة عن شهرين في المجموع سنة، وهذا هو المراد بالدهر السنة. لكن من صام يوما وأفطر يوما له من أجر أعظم من ذلك، ومن صام مع ذلك مثلا ومن صام نعم شعبان أو صام شهر المحرم وهكذا سائر الصيام المرتب فيه له من أجر أكثر وأكثر وأعظم. فلا يلزم مثل هذا التماثل في الأجور، لا يفهم مثل هذا الحديث التماثل في الأجور، ولو فهم هذا من مضى من أئمة الإسلام لتركوا كثيرا من الخير. لو كان الشيطان يدخل إليه بهذه المداخل لتركوا كثيرا من الخير، ولقد يكفينا رمضان وست أيام من شوال وهذا صيام سنة بأكمله، لا حاجة لنا إلى أن نصوم ما سوى ذلك من النوافل كالاثنين والخميس والأيام البيض، وكما عرفنا صيام شعبان وصيام نعم صيام أكثر شعبان وصيام عرفة وصيام عاشوراء. ما فهم أحد أهل العلم مثل هذا الفهم. ولا يلزم كما قلنا من التمثيل، ولو كان التمثيل بحيث الأجر لا يلزم منه التماثل بالأجر، حتى ولو كان التشبيه تشبيه بالأجر فلا يلزم من ذلك التماثل في الأجر من كل وجه. ومن هذا القبيل أيضا مما يتعلق بفضائل الأعمال ما جاء في مسلم حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. فبعض الناس ينظر إلى هذا الحديث ويقول: يكفيني أن أصلي العشاء في جماعة وأن أصلي الفجر في جماعة والمجموع قيام الليل من أول إلى آخره، ما أحتاج إلى أن أقوم الليل. إذا قمت إذا صليت العشاء في جماعة فقط فكأنما قمت نصف الليل، هذا شيء ما أستطيع أن أفعله، ما أستطيع أن أقوم نصف الليل حقيقة، يكفيني أن أصلي العشاء في جماعة. وإذا أضفت إلى ذلك أن صليت الفجر في جماعة فكأنما صليت الليل من أول إلى آخره، يكفيني هذا. ويفهم من التشبيه التماثل في الأجر والثواب. لو كان هذا هو المراد كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله عليه لما كان هناك معنى لقيام الليل، لو كان هذا هو المراد التماثل في الأجر والثواب، ليس هذا هو المراد. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، لكن إن قام نصف الليل حقيقة فثوابه أعظم من ذلك. الذي يصلي العشاء في جماعة يكتب له من الأجر كأنه قام نصف الليل، هذا لا شك فيه كما يدل عليه الحديث. وإذا صلى مع ذلك الفجر في جماعة يكتب له كأنما قام الليل كله، لكن إن قامه حقيقة فيكون له الأجر أعظم من ذلك وأفضل. فإن قيام الليل ما هو على حد سواء، قيام الليل ما هو على حد سواء، والأعمال ما هي على حد سواء. فذلك يكتب له قيام الليل، وذلك يكتب له يعني يكتب له قيام الليل وله أجر، وآخر يقوم الليل وله أجر أعظم من ذاك. والناس لا يستوون في العبادات حتى في الفريضة. ربما إنسان يصلي الفريضة وله كذا وكذا من الحسنات الكثيرة، يكتب له جميع الأجر، وهناك من يصلي الفريضة ولا يكتب له شيء، يكتب له العشر منها أو أقل من ذلك أو لا يكتب له شيء. الناس يتفاوتون في الأجور والثواب. فكون من صلى العشاء في جماعة يكتب له نصف الليل لا يعني أن من صلى نصف الليل يكون هو وهو على حد سواء، ليس هذا هو المراد. بل من صلى نصف الليل حقيقة فأجره أعظم وثوابه أكبر وأكبر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حرص على قيام الليل إلى الناس، وهو القائد لهذا القول. وهكذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين سمعوا هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما فهموا من هذا التمثيل التشابه من كل وجه، من هذا التشبيه التماثل من كل وجه، وأن الأجر هو الأجر، ما فهموا ذلك. ولا فهم ذلك أحد من أهل العلم. وإنما يدخل الشيطان إلى الناس بهذه المداخل من أجل أن يثبط الناس عن كثير من الخيرات وعن كثير من الأعمال الصالحات. والشيطان له مكر عظيم بالناس، في لا سيما في ما يتعلق بفهم الفضائل والأدلة الواردة في فضائل الأعمال، وله كيد كبير بالناس في صرفهم عن الخيرات بمثل هذه الأمور وبمثل هذه الأفهام الخاطئة لنصوص التشبيه التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن هذا القبيل ما جاء في الصحيحين، فجاء في مسلم من حديث، أو جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع رجلا يقرأ سورة الإخلاص يرددها، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه استقلها فأخبره بصنع ذلك الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابي وقال يا أصحابي احشدوا، أي اجمعوا للناس، سوف أقرأ عليكم ثلث القرآن. قال الراوي: فجمع فحشد من حشد، فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم قل هو الله أحد، ثم دخل منزله، ثم خرج عليهم فقال: إني كنت قلت لكم سوف أقرأ عليكم ثلث القرآن، أما إنها لتعدى ثلث القرآن، أي سورة الإخلاص. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أيعجز أحدكم، في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: وكيف يقرأ أحدنا ثلث القرآن في ليلة؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي خارج الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. وهذا موضع التشبيه، فكأنما قرأ ثلث القرآن. فبعض الناس يفهم من هذا التشبيه على أنه إذا قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات له من الأجر مثل الذي يقرأ ثلث القرآن. ومنهم من يفهم الإجزاء، منهم من يفهم الإجزاء، بعضهم يفهم على أنه إذا قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات يعني كأنه قرأ القرآن بأكمله. ومن ذلك ربما يظن أنه إذا نذر أن يقرأ مصحفا أنه يكفي أن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، وأنه يكفيه ويصير كأنه قرأ القرآن من أوله إلى آخره، ويفهم هذا الفهم من هذا التشبيه الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يفهم أن الأجر هو الأجر، ما في فرق بين الذي يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات وبين الذي يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، أن الأجر سواء، ما في أي فرق. وهذه أفهام خاطئة، وهي من مداخل الشيطان حتى يصرف الناس عن قراءة القرآن، ويبقى الشخص يقرأ قل هو الله أحد ولا يقرأ ما في القرآن من المواعظ، وما في القرآن من الأحكام، وما في القرآن من العبر والعظات. فإن الإنسان إذا قرأ القرآن من أوله إلى آخره ينتفع نفعا عظيما، هو أعظم هداية للخلق كتاب الله عز وجل، هداية لكل شيء لكل خير. فيعرض الإنسان عن قراءة القرآن بمثل هذه الأفهام الخاطئة. وإنما المراد بهذا التمثيل والتشبيه الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكر العلماء أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: من القرآن ما هو خبر عن الله عز وجل، ومن القرآن ما هو خبر عن الخلق، ومن القرآن ما هو أحكام أوامر ونواهي. وعبارة عن ثلاثة أجزاء: توحيد الله عز وجل، وإخبار عن الخلق من أخبار الماضين وما حصل للأمم السابقة، وهكذا في أحكام. فهو عبارة عن ثلاثة أجزاء. سورة الإخلاص أفردها الله سبحانه وتعالى لنفسه، أخلص لنفسه، هي في التوحيد فقط، في التوحيد، ما فيها أخبار ولا فيها أحكام، وإنما هي في توحيد الله عز وجل. فكانت بمثابة ثلث القرآن من هذه الحيدية، لأن القرآن ثلث توحيد وثلث أخبار عن الأمور الماضية وثلث أحكام، سورة الإخلاص فيها التوحيد فقط، فكانت بهذا المعنى تعدل ثلث القرآن. وكون الشيء يعدل الشيء لا يعني أنه مثله في كل شيء، هذا كلام ما هو صحيح، فإن الإنسان قد يكون عنده مبلغا من المال، عنده 1000 دينار مثلا من الذهب، وآخر عنده من المطعم المطاعم والمشارب والألبسة قيمة 1000 دينار، فيقال عند فلان 1000 التي عند فلان تعدل ما عند فلان، تعدل ما عند فلان، مع أن الأجناس مختلفة، الأجناس مختلفة، فهذا يعدل هذا 1000 دينار يعدل ما عند فلان من الطعام والشراب والكسوة، لكن هل يستغني صاحب 1000 عن الطعام والشراب والكسوة الذي عند فلان؟ ما يستغني بالألف عن تلك الأشياء. وهكذا كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لا يمكن أنه يستغني عنها في القرآن، القرآن فيه أخبار فيها العظة والعبرة يحتاج الإنسان إليه، القرآن فيه أحكام فيه أوامر ونواهي يحتاج الإنسان إلى معرفتها، يحتاج الإنسان إلى كل القرآن ويمتنع الإنسان بكل القرآن. أما أن يقول أنا أكتفي بسورة الإخلاص فقط عن سائر القرآن فهذا كالذي يريد أن يكتفي بال1000 دينار عن الطعام والشراب وعن الكسوة، من كان كذلك هلك. وهكذا من أراد أن يقتصع على سورة الإخلاص ويترك ما في القرآن فإنه يهلك والعياذ بالله. وما في القرآن أشياء مختلفة وفيها من الأجور المختلفة المتنوعة والثواب المتنوع، فإن ثواب الجنة أجناس، فهناك المشاكل وهناك الحور وهناك المشرب والمطعم، وكل هذه الثواب كلها الثواب الذي في الجنة من الأعمال الصالحة المتنوعة في الدنيا، الإنسان يحتاج إلى أن ينوع الأعمال الصالحة كما أن ثواب الآخرة متنوع فيحتاج أيضا إلى أن ينوع الأعمال الصالحة، فإن الجنة تغرس بالأعمال الصالحة المتنوعة في هذه الحياة الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرحمنا برحمته، وأن يهدينا للصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين.